بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سلامنا في موارد حجب الجماعة فيها، وذكرنا أن من جملة هذه الموارد ما إذا تعلق النذر بالإتيان بالصلاة جماعة، ففي مثل ذلك يجب الجماعة لأن العمل مشروع براجهم، فيجب الوفاء بالناس. قال الكلام هنا في جهتين: الجهة الأولى في أنه لو صلى منفردا وكان متعمدا في ذلك غير معذورين فهل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بذلك؟ قلنا إن هذا مبني على أن الأمر بالشيء يختزي النهي عن زده أو لا يختزيه، وقلنا إن المراد بالزد هنا مطلق أمرين لا يجتمعان في الوجود، ولا إشكال في أن هذا المعنى متحقق في المقام، إذ لو صلى منفردا وحكم بصحة صلاته لم يبق مجال للصلاة جماعتان، وكذلك العكس فهما لا يجتمعان في الوجود. فإذا قلنا إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن زده كانت الصلاة فرادا منهيا عنها فيحكم بفساد ذلك، لأن المبغوض لا يكون مقربا. وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح فيحكم بصحة الصلاة حينئذ، ولا منافاة بين الأمر بالإتيان بصحة الصلاة جماعتان وصحة هذه الصلاة، يعني شمول الأمر بالصلاة لذلك ولو مبنيا على التردد. هذه جهة. الجهة الثانية أنه إذا صلى فرادا فهل تجب عليه الكفارة بمخالفته النذر أو لا تجب عليه الكفارة؟ وجوب الكفارة وعدمها مبنيان على الحكم بصحة الصلاة وبفساد هذه الصلاة. إذا بنينا على أن الصلاة صحيحة كما هو الصحيح تجب عليه الكفارة لمخالفته النذر متعمدا بالإتيان بالصلاة فرادا لم يبقي مجالا للوفاء بالنذر، فبمخالفته للنذر تجب عليه الكفارة. وأما إذا قلنا ببطلان ذلك وأن الصلاة فرادا فاسدة وبدودها كالعدم لا مقتدي للكفارة أبدا لعدم تحقق المخالفة حينئذ، لا لأجل أن الصلاة الفاسدة لا توجب الكفارة لا من هذه الجهة، بل من جهة أن الكفارة مترتبة على مخالفة النذر، ولا تنافي بين أن يصلي هذه الصلاة ثم يأتي بالصلاة جماعتان، هذه صلاة فاسدة الكفارة مترتبة على مخالفة النذر، مخالفة النذر في تركه الصلاة جماعتان لا في الإتيان بالصلاة فرادا. ذكرنا أن النذر تارة يتعلق بترك الصلاة فرادا، فحينئذ نعم الإتيان بالصلاة فرادا مخالفة للنذر، ولكن مثل هذا النذر غير منعقد لأن الصلاة الفرادا عمل راجح في نفسه ولا يصح النذر بتركه، لا يصح ترك العبادة إذا كان غيرها أرجع من ذلك، و فأما إذا تعلق النذر بالصلاة جماعة فالصلاة فرادا غير منهي عنها، يعني لم يتعلق النذر بتركها، وإن قلنا بفسادها لم يتعلق النذر بترك ذلك، فالإتيان بالصلاة فرادا ليس فيه مخالفة للنذر بوجهه، فيأتي بالصلاة جماعة مرة ثانية يصلي مرة ثانية فيفي بنذره، ولو فرجنا أنه لم يتمكن من ذلك فالكفارة مترتبة على ترك ذلك لا على الإتيان بهذا، فكيف كان لا نعرف وجها لذلك، يعني لوجوب الكفارة عند الإتيان بالصلاة بالصلاة فرادى إذا حكمنا ببطلان هذه الصلاة. نعم على القول بصحته كما هو الصحيح تجب الكفارة لتفويت الموضوع، وبعد الإتيان بالصلاة فرادى لا يتمكن من الصلاة جماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه من موارد وجوب الجماعة ما إذا كان الوقت ضيقا لا يمكنه إدراك ركعة من الوقت إلا بالجماعة، كما إذا فرضنا أن الإمام في الركعة الرابعة من الركوع ولم يبق من الوقت مقدار ركعتين، فلو اتم هذا به فقد أدرك الركعة، وإن لم يأتم به فاتته الصلاة أصلا. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب الجماعة، لأجل أن الإتيان بالصلاة مهما أمكن واجب لا يجوز تفويت الصلاة. فرضنا أن إدراك الصلاة لا يمكن إلا بالإتيان جماعة الفرد الآخر. نرسيني من روزا كم جمعي رسيما على أيال شعبت شمي بود. فإذا فرضنا أن الإتيان بالصلاة متوقف على الإتيان بها جماعة الفرد الآخر غير متمكن من لزيق الوقت، ففي مثل ذلك يجب الإتيان بالصلاة جماعة امتثالا للأمر بالصلاة لا يجوز تفويته اختيارا، وكذلك لو فرضنا أن الوقت ضيق وهو لا يتمكن من القراءة المتعارفة بقيء في قراءته، فلو فرضنا أنه قرأ في نفسه ولم يأتم وقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، ولكن إذا أتم أمكنه إدراك تمام الصلاة في الوقت، ومعلوم أنه لا تصل النوبة إلى من أدرك ركعة من الصلاة لا تصل النوبة إليه بالنسبة إلى المتمكن من إدراك تمام الركعات، هذا متمكن من أن يدرك تمام الركعات في الوقت بأن يصلي جماعة، فلا يجوز له الاكتفاء بإدراك ركعة واحدة، وفرضنا أنه بطيء في القراءة لا يتمكن، فلو قرأ لنفسه وقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، في مثل ذلك أيضا يجب أن يأتم ليدرك تمام الصلاة في الوقت. وذكر قدس الله نفسه من هذه الموارد ما إذا كان ترك الوسواس متوقفا على الإتيان بالصلاة جماعة، رجل له وسوسة في القراءة يكرر كلمة اهدنا الصراط المستقيم مثلا أو كلمة أخرى بمقدار الوسواس وسأل الله حد الوسواس، أيضا حكم بوجوب الجماعة لأجل ترك الوسواس، فإن الفرد الآخر الصلاة مع الوسواس منهي عنها، فلا بد من امتثال الأمر بالصلاة بل في ضمن الجماعة في ضمن الصلاة جماعة. تقدم الكلام في هذا، الظاهر أنه كان في مباحث الوضوء، وأن الوسواس هل هو في نفسه محرم أو لا حرمة في ذلك، في نفسه إذا لم يستلزم أمرا آخر موجبا للبطلان. ذكرنا هناك أنه لا دليل للتحريم إلا صحيحة عبد الله بن سنان، وصف عند الإمام عبد الله بن سنان وصف أحدا عند الإمام عليه السلام ووصفه بالعاقل وقال إنه رجل عاقل، فاعترضه الإمام عليه السلام بأنه كيف تصفه بالعاقل وهو مبتلا بالوزوء والصلاة، فإذا سألته مضمون الرواية يقول إنه من الشيطان مع اعترافه بأنه يطيع الشيطان ويعمل على طبق بل أمر الشيطان، كيف يكون هذا رجلا عاقلا؟ استدلوا بهذه السيئة على أن الوسواس محرم في نفسه، والظاهر أن هذه السيئة لا دلالة لها على التحريم بوجه، إذ ليس كل ما يصدر من الشيطان يصدر بل بما هو مبغوض للمولى ويأمر بالمحرم، بل إيذاء المؤمن مما هو مطلوب للشيطان، ومن ابتلي بالوسواس يعلم أن في الوسوسة أذية كثيرة واضطرابا للقلب. فهذا نهو من عمل الشيطان أنه يوجب وقوع المؤمن في اضطراب وفي قلق، دائما في قلق أنه هل فتح صلاته أم أن ذمته مشغولة بذلك. وفي روايات كثرة الشك في باب الصلاة تصريح بهذا، وهو أن السهو أصله من الشيطان، نفس السهو، يعني الشيطان يوقع الإنسان في شك ويوقعه في سهو، هو بل يوسوس في صدر الإنسان ويجعله في سهو أو شك. فليس معنى هذه الجملة أن الوسواس حرام والشيطان يأمره بالوسواس وهو يطيعه، بل معنى ذلك أن الوسوسة مستندة إلى الشيطان، وهذا يعني الوسواسي مع أنه يعترف بذلك لا ينتهي عن الوسواس يعمل على طبقه، مع أنه يعلم أن هذا أمر يستند إلى الشيطان ولا أقل لإيذائه أو لمنعه عن حضور القلب في الصلاة مثلا، دائما فكره متوجه إلى الصحة والبطلان، وأنه هل بقي شيء، هل زاد شيء، هل نقص شيء، كل ذلك يتفكر، بل في جميع الصلاة يتفكر في ذلك، فلا يكون له حضور القلب أبدا. أين هذا من التهريب؟ ومما فليشهد على ذلك بوضوح أن الوسواس على تقدير أنه محرم فليس من الواضحات والبديهيات، ومما يعترف به الوسواسي نفسه إذا سئل الوسواسي أن العمل الذي ترتكبه هل هو محرم أفهل يعترف بذلك، وصريح الرواية هذا أنه يعترف بأنه من الشيطان، وليس معنى هذا أنه يعترف بحرمته وما ذلك يعمل، وإلا كان متجارا بالفسق لا مجرد أنه ليس معاقل. فالمراد من الرواية أن الوسواسي ما أنه يعترف، الأكثر والغالب كذلك في الوسواسيين يعترفون بأنهم غير عاديين وأن منشأ ذلك هو من الشيطان، ومع ذلك يعتنون به في مقام العمل، وهذا على خلاف العقل لا على خلاف بل تحريم الشرعي على خلاف الدين يرتكب محرما. فالظاهر أن الوسواس في نفسه بعنوانه لا حرمة فيه. نعم قد يكون الوسواس بمرتبة يوجب بطلان العمل، كما أنه قد يكرر الكلمة الواحدة قبل تمامها، قبل تمام بل بعد تمامها أيضا يكرر إلى أن يخرج عن هيئة عن هيئة الكلام ويخرج عن عنوان القرآن، مثلا في مثل الحمد لله رب العالمين مثلا يقول الخمسين مرة مثلا، ومعلوم أن هذا يخرج عن قراءة القرآن كلام الآدميين باطل. وإلا فمجرد الوسواس من دون أن يستلزم بطلان العمل لنقص شيء أو لزيادة شيء هذا لا يوجب بطلان الصلاة. فلو فرضنا أن الوسواس بهذه المرتبة يعني بمرتبة إذا صلى مع الوسوسة يحكم ببطلان صلاته، في مثل ذلك تجب الجماعة. لأجل امتثال الأمر بالصلاة، وحيث إنه لا يتمكن من الصلاة إفرادا، يعني يأتي بها فاسدة، فتجمع الجماعة لدفع الوسواس لدفع البطلان، وإلا فلا موجب للوجوب. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا وجوب الجماعة فيما إذا أمر الوالدان بذلك. أيضا تقدم الكلام في هذا في بعض المباحث السابقة، وقلنا الذي يستفاد من الروايات والآيات، يعني مجموع يستفاد أن حقوق الوالدين وعدم حسن المعاشرة معهما أمر مبغوض للشاره، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لابد أن تكون المصاحبة مصاحبة معروفة. وأما وجوب الإطاعة نحو إطاعة العبد للمولى، كل ما أمر به يجب إطاعته، هذا لا يستفاد من شيء من شيء من الآيات والروايات، بل هو مقطوع الخلاف قطعا. فليس للوالد أن يأمر الولد بطلاق زوجته مثلا ويجب عليه امتثاله، وكذلك بالنسبة إلى أمواله يأمره بأن يهب جميع أمواله لوالده مثلا، ولو ورد هذا في بعض الروايات من أمرك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل، إلا أنه محمول على الاستحباب وعلى الأفضلية. نعم هذا، بل غير الوالد أيضا كذلك، لو فرضنا أن مؤمنا طلب منه شيء يستحب إجابته أن يعمل على طبق ما يريد، أين هذا من الوجوب؟ فالحاصل أن هذا مقطوع البطلان. قد يكون هنا نزاع بين الوالد والولد في إرث أو غير إرث، في معاملة يترافعان إلى الحاكم فيحكم للولد إثارة وللأب أخرى. ليس الأب نسبته إلى الوالد أو إلى الوالدان نسبة العبد إلى المولى، وإنما يجب عليه حسن المعاشرة وعدم العقوق وعدم الإيذاء لأجل حق الوالدين. الزائد على ذلك لم يثبت. فلو فرضنا أن الوالد أمر الولد بحضور الجماعة، بل بأن يحضر الجماعة، ليس هذا بواجب عليه، وإن كان الأولى طاعته. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الجماعة غير مشروعة فيما تكون نافلة بالذات، ولو فرضنا أنها وجبت لعارضين من نذر أو غير نذر. هذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء، ونسب إلى بعضهم الحكم بالجواز، ومال إلى ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، مال إلى الجواز، وأن الجماعة في النافلة أيضا مشروعة عملا بعموم تلك الروايات، تلك الروايات في الصلوات كلها، بل لا تلك الروايات غيرها. ذكر قدس الله نفسه، يعني ذكر هنا روايتين على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، ناقش في إحدى الروايتين صاحب المدارك، ناقش في إحدى الروايتين بضعف السند، وناقش في الرواية الأخرى بضعف الدلالة، وأنه لا عموم لهذه الرواية، وأن الجماعة غير مشروعة في جميع النوافل، وإنما وردت في نافلة شهر رمضان دون غيرها. نوافل شهر رمضان لا يؤتى بها جماعة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن علي، عن محمد بن عبد السهبان، عن محمد بن سليمان، روى هذا محمد بن سليمان قال إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث. هذا الحديث اجتمع عليه عدة من الأصحاب، منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، هذا سنده، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصباح الحزاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام. فمحمد بن سليمان روى هذه الرواية عن جماعة من الأصحاب. قال محمد بن سليمان هو بنفسه أيضا روى، قال وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به، فهذا الحديث مروي عن أبي عبد الله عليه السلام رواه عبد الله بن سنا و عن ابي الحسن موسى بن جعفر سلام الله علیهما رواه اسحاق بن عمار و عن الرضا علیه السلام رواه محمد بن سلیمان نفسه. في هذه الروايه يقول سالناه عن الصلاه في شهر رمضان الامام علیه السلام يقول بعد الجمل فقال يروي عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال ايها الناس ان هذه الصلاه نافله يعني نافله شهر رمضان ولن تجتمع للنافله فليصلي كل رجل منكم وحده. هذه الروايه بحث دلالتكم واجهتون تطبيق الكبرى على الصورة نافلة شهر رمضان نافلة ولا تجتمع لصلاة النافلة لا تصلى جماعة فليصلي كل رجل منكم وحده. ناقش فيها بأن محمد بن سليمان الديلمي لم يوثق محمد بن سليمان لم يوثق عبر بالديلمي وفي الرواية لم يذكر الديلمي طبقه على هذا ذكر أن محمد بن سليمان الديلمي وغيره أيضا في هذه الرماية مثل محمد بن عبد السهبان ولي لم يوثقه فالرماية ضعيفة من جهة السند. الرماية الأخرى لم يناقش في سندها ولكن ناقش في دلالتها. بله هذه الرماية وردت في خصوص نافلة شهر رمضان. محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفزيل أنهم سألوا أبا جعفر بن الباقر عليه السلام وأبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعتين إلى أن قال سلام الله عليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج بله من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي إلى أن قال ثم قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. قال إن صلاة الضحى بدعة. قال هذه الرواية بحث السند لم يناقش فيها والأمر كما ذكر لكن بحث بالدلالة ناقش قال إن هذا مختص بصلاة شهر رمضان بنافلة شهر رمضان فلا يتعدى منها إلى غيرها يحتاج إلى دليلين. يمكن أن يقال إن هذه الرواية وردت في نافلة شهر رمضان لا أنها مختصة. إذا فرضنا أن الرواية مثل ما ذكره صاحب المسائل أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة تطبيق الكبرى على الصغرى يعني إن هذه الصلاة ليس بفريضة وإنما هو من الجماعة من النافلة في جماعة بدعة. يستفاد منها أن الصلاة النافلة لا تجوز جماعة لا لخصوصية في شهر رمضان بل باعتبار أنها من النافلة. ألا أن لا نحتاج إلى هذه الصيحة يكفينا ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه لم يتعرض له صاحب المدارك ذكر هذا صاحب الحدائق قدس الله ذكر رمى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن إيسان إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي هذا وإن لم يوثق صريحا لكنه من خواص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه بل لعله من المتسالم على حسنه. قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال في آخره قال والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضتين وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة أعلمتهم وقلت لهم إن الجماعة في نافلة بدعة. هذه الرواية الظاهر أنه بحث بالسند إن لم نناقش في سليم بن قيس بحث بالسند تاما وبحث بالدلالة أيضا واضحة ويؤيد هذا بعدة روايات المروية بعدة طرق التي ورد فيها النهي عن الجماعة في النافلة بل يمكن أن يقال إنا لا نحتاج إلى الرماية أصلا مثل ما ذكرناه في صلاة الثواب، فإن التزام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده وكذلك بعده أصحاب الأئمة عليهم السلام لم ينقل ولا في رواية زائفة أن أحد المعصومين أو أحد أصحاب المعصومين سلام الله عليهم بل صلوا صلاة النافلة جماعة، فإذا كان هذا مشروعا كيف يمكن الالتزام بتركه على هذا النحو من الالتزام الذي لم يصدر من أحدهم أصلا؟ فالظاهر أن الأمر كذلك، الصلاة جماعة في نافلة غير مشروعة. يبقى الكلام في الروايات التي دلت على الجواز، نتكلم فيها إن شاء الله.